السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ سيدنا. أبدأ فضيلة الشيخ. طيب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا لقاؤنا الثاني من التعليق على ورقات الإمام الجويني رحمه الله رحمة واسعة. وكان قد تكلم في تقسيمه لأصول الفقه، وقال أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، وهذه الأبواب التي سنتناولها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. كنا تكلمنا في المرة السابقة عن جزء من أقسام الكلام، وقلنا أن الكلام من حيث المدلول إما أن يدل على طلب أو يدل على غير طلب. يدل على طلب، طلب الفعل هو الأمر، وطلب الترك هو النهي، وطلب الخبر هو الاستفهام. وكنا أما أن يدل على غير طلب يعني أن يخبر خبرا، أو قد يكون الكلام خبريا والذي يحتمل الصدق والكذب، أو إنشائيا الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. فالكلام باعتبار التركيب إما أن يتكون من كلمتين كما قال، تكون من اسمين، من اسم وفعل، من فعل وحرف، من اسم وحرف، أو باعتبار المدلول ما يدل عليه، ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمني وعرض وقسم. فهذا التقسيم تقسيم باعتبار المدلول. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز. قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي ما بقي على موضوعه، يبقى الكلام إما أن يكون حقيقة أو يكون مجازا. الكلام إما أن يكون حقيقة أو أن يكون مجازا. فالحقيقة هي ما بقي على موضوعه، يعني استعمل في موضوعه، وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني أن يستعمل في ما اصطلح عليه أهل الخطاب. أهل الخطاب اصطلحوا على استعمال الكلمة التي هي للحيوان الذي يجري على أربعة أرجل وله أظفار وله أنياب وله شعر في وجهه، أن يسمى أسدا، فاصطلحوا على هذه التسمية. فحينما ترى أسدا تقول رأيت أسدا في الغابة، رأيت أسدا في حديقة الحيوان، ده اسم استعمال على الحقيقة، بخلاف ما تقول رأيت أسدا يحارب الأعداء. هو الأسد هو شبه حارب الأعداء، لكنك أردت أن تبين شجاعة المحارب فمثلت شجاعته بالأسد. فهذا استعمال على الحقيقة وهذا استعمال على المجاز. الذي على الحقيقة إذا كنت في حديقة الحيوان، إذا كنت في الغابة فرأيت أسدا فقلت رأيت أسدا، ده استعمال حقيقي. رأيت أسدا يحارب، رأيت أسدا يرمي، ده استعمال على المجاز. فالكلام الحقيقي هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، ده اسم الكلام الايه الحقيقي، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. قال: والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. المجاز الذي تعدي به الى موضوعه او عن موضوعه، الذي يتعدى موضوعه، يعني لفظ يستعمل في غير ما وضع له. لان الاسد ما هوش بيحارب، مش اللي بيحارب الاعداء، الاسد ما كانش بيرمي، الاسد نفسه ليس راميا، لا يملك يدا للرمي، لكنه مجازا، لكنه استعمل في هذا الباب مجازا. لذلك قال: والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، يعني تعدى به عن موضوعه، هو اللفظ الذي يستعمل في غير ما وضع له. مثلا كاستعمال اللفظ في ما وضع له لغة: الصيام بمعنى الإمساك، الصيام بمعنى الإمساك. وهذا ما سيتناوله الآن في قولي أو في كلامي عن الحقائق الشرعية والعرفية واللغوية. قال: والحقيقة، الحقيقة إما أن تكون حقيقة لغوية أو أن تكون حقيقة شرعية أو أن تكون حقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية كأن أقول في الصيام قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، للصوم حقيقة لغوية الإمساك، فنظرت الإمساك عن الكلام، ده الإمساك في اللغة. الصيام أصله أنه إمساك في اللغة. أما في الشرع لو الإمساك عن المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب، هذا يسمى بالصيام الصيام شرعا، هذا الذي يقصد بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام هنا اسم الحقيقة الايه؟ الشرعية. يبقى الكلام اما ان يكون حقيقة لغوية زي ما قلنا ان صلاة الرحمن صوما فاصل الصوم الامساك، واما ان يكون حقيقة شرعية كما يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام، او ان يكون حقيقة عرفية يعني استعمال اللفظ او اطلاق اللفظ تبعا لما اصطلح عليه عرفا، زي مثلا لما نيجي نقول الدبة. الدبة الأصل في كلمة الدبة في اللغة هي كله ما يدب على ظهر الأرض، ده الأصل. لكن إحنا في العرف حتى أصبح العرف ده عرف عام كمان، لأن العرف في عرف عام وفي عرف في عرف خاص. عرف عام يعني اللي عليه معظم الناس، أصبحوا يطلقون مصطلح الدبة على ماذا؟ على ذوات الأربع، ده اسمه عرف عام على الرغم أنه يخالف المعنى اللغوي. الأصل المعنى اللغوي ان مش اللي بيدب على اربع فقط، لا، المعنى اللغوي ان كل ما دب على الارض سواء كان بقى باربع او باثنتين. وقد يكون عندنا عرف خاص، قد يكون العرف عرف خاص، او قد يكون العرف عرفا خاصا، زي مثلا كلمه الورده. وانت في الورشه لو الصنايعي بيقول للعامل ناولني الورده، يبقى المقصود بها ايه؟ حاجه اللي هو الحديد اللي المدوره المجوفه من الوسط. طيب وانت في البستان تقول قطفت ورده، ده اسمه عرف ايه؟ على العرف الخاص بتاع الورش. واحد أم عايزة تزوجه بتقول له يعني قد اخترت لك وردة، عرف خاص يبينه السياق، يبينه السياق. يبقى الحقيقة هو ما استعمل اللفظ فيه على حقيقته، هو ما استعمل اللفظ فيه على حقيقته يعني على ما وضع له. المجاز تعدينا موضوعه، تعدى اللفظ الموضوع الذي كان وضع له، زي ما قلنا كلمة الوردة الأصل إن هي الوردة تطلق على الوردة التي هي تشم، لكن قد تكون في مصطلح كما قلنا لو كانت في ورشة من الورش أو في مصنع المصانع يقصد بها الورد اللي هو الإيه؟ الحديد المجوف من الوسط. لكن ينبغي التنبه إلى أنه متى ورد اللفظ فالأصل أن يحمل على الحقيقة، وهذه قاعدة مهمة جدا تفرق بين أهل السنة وبين سيدنا. يقول لها بقى ماشي مصطلح خاص ماشي العرف الخاص.
يبقى ده على مجاز مش حقيقي صح؟
ده عرف خاص بقى لو بينهم، لو هو ده كده يبقى عرف خاص، هو طبعا مجاز عمره بيبقى حقيقة طبعا.
ولو اسمها وردة مش هتبقى حقيقة برضه.
الله المستعان. فالحقيقة إما أن تكون لغوية كما قلنا أو شرعية أو عرفية، والعرفية قد يكون عرف عام أو عرف خاص. العرف العام زي ما قلنا ان كلمه الدب الاصل فيها ان هي في اللغه كل ما يدب على رجلين، كل ما يدب على الارض، كل اللي يدب على الارض يسمى بدب. لكن احنا العرف العام عندنا ان مصطلح الدب اصبح يطلق على ذواتي على ذواتي الاربع. اما العرف الخاص الذي يتعارف عليه اهل الفنون الخاصه، هتلاقي كل اهل فن لهم مصطلحات، المصطلح نفسه قد اشتبه من فن لفن، لكن في كل فن له معنى معين، له معنى معين. ده بقى يسمى الآن بعلم المصطلحية، هذا الذي يسمى الآن ويدرس بعلم المصطلحية. نعم، فمتى ورد اللفظ كما يقول ابن بدران في المدخل، متى ورد اللفظ الأصل حمله على حقيقة في بابه لغة أو شرعا أو عرفا، ده الأصل. الأصل أن الألفاظ تحمل على حقيقتها، هذا هو الأصل. ما ينفعش أن أنا أتكلم بالمجاز، لأن المجاز أصلا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما دخل إلا من قبل المعتزلة والمتكلمين حتى يبطلوا به الصفات، حتى يبطلوا به الصفات. والمجاز قد يكون المجاز مجازا بالكلمة أو مجازا إسناديا. المجاز قد يكون مجاز كلمة أو مجال إسنادي عقلي. يعني إيه مجاز؟ نعم، الصوت في الفيس أخواننا، لو في حاجة حد يكتب على الفيس، الصوت في الفيس. المجاز قد يكون مجاز بالكلمة أو مجاز إسنادي اللي هو المجاز العقلي. المجاز بالكلمة زي إيه؟ كما قلنا نقل الكلمة عن معناها الأصلي لوجود علاقة بين المعنى الأصلي والمجازي مع قرينة تمنع إرادة المعنى، زي ما قلنا رأيت أسدا يرمي، ده اسمه مجاز بالكلمة. ليه مجاز بالكلمة؟ لأن أنا نقلت الكلمة عن معناها الأصلي لوجود علاقة بين المعنى الأصلي والمجازي. المعنى الأصلي شجاعة الأسد، والمجازي شجاعة هذا الرجل الذي مثلناه بشجاعة الأسد مع قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي، لأن طبعا الأسد لا يكون راميا، لأن الأسد لا يكون راميا. لذلك يقولون المجاز بالكلمة هو نقل الكلمة عن معناها الأصلي لوجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي في الأسد والفارس الذي أو الذي يرمي بالنبل، مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى، لأن لا يكون أبدا الأسد راميا، لأن الأسد لا يكون راميا. أما المجاز الإسنادي أو المجاز العقلي، زي ما أقول إيه، بنى الأمير قصرا، هو الأمير هو اللي بنى بنفسه، على الرغم من ذلك يصح إطلاق أن الأمير هو الذي بنى الأمير قصرا، ده اسمه مجاز عقلي، مجاز إسنادي، وهو إسناد الفعل لغير ما هو له، اسندنا فعل البناء لغير من قام به، الاصل ان الذين قاموا بالبناء هم البناؤون، لكننا اسندنا فعل البناء للامير لانه هو الذي امر وهو الذي اعطى المال. لذلك قيل في المجاز الاسنادي هو اسناد الفعل لغير ما هو له في الحقيقه، مع وجود علاقه او قرينه تمنع اراده المعنى الاصلي، لان المعنى الاصلي ان الامير هو الذي بنى بنفسه. طبعا بقى الامير مش هيسيب شغل الاماره ويبني، لا الكلام ده مش موجود، دي زيادات بقى عشان قطر مبني عليها اللي جاي، لو مبني عليها بقى المجاز. قال والمجاز اما ان يكون بزياده او بنقصان او بنقل. سيدنا
دي واحده في التليجرام حاجه.
طيب ماشي. طيب نبدأ نستكمل. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو بنقصان أو بنقل أو استعارة. المجاز إما أن يكون بزيادة أو مجاز بالنقص. سيدنا مرنا سيدنا،
يعني ما تتوسعش من المجازات كده
عشان ما طيب حاضر يا سيدنا، وفيكم بارك الله سيد. فالمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، الكاف هنا زائدة في ليس كمثله شيء، لأن لو قلنا أنها ليست زائدة وهي أصلية كلمة كا يعني مثل، كلمة كا بمعنى مثل، أقول مثلا محمد كالقمر يعني محمد مثل القمر، فكا لو شلناها ممكن نحط مكانها كلمة إيه؟ كلمة مثل. فلو قلنا أن الكا هنا ليست زائدة، الكاف هنا ليست زائدة، يبقى كأن الكلام ليس مثله شيء، يبقى أنا كده أثبت المثل مين؟ أثبت المثل، ونفيت أن يكون مثيل الله له مثل. لا هذا ليس هو المعنى النفي الذي يراد، إنما يراد أن ينفى المثيل عن الله. لذلك قيل أن الكاف هنا زائدة لتوكيد نفي المثل، يعني ليس مثل الله شيء، ده اسمه مجاز بالزيادة، هذا يسمى مجاز بالزيادة، زودنا حرف. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، هو يروح يسأل القرية، يعني يسأل القرية، هروح على الحصان يسأل الحوائط والشوارع، ولا المقصد واسأل أهل القرية، هذا اسمه مجاز بالنقصان، أنه حذف. لذلك أقول مجاز بالنقصان أو مجاز بالحذف أو مجاز بالحذف، فحذف كلمة أهل واسأل أهل القرية، هذا الأصل. أو مجاز بالنقل، أو مجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، كلمة الغائط أصلا هذه الكلمة نقلت للمناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه. المعنى المنقول عنه أصله أن الغائط، كلمة الغائط المكان المطمئن من الأرض، ده المعنى الحقيقي للكلمة، هو المكان المطمئن من الأرض، لأن الذي يقضي حاجته يقصد ذلك المكان طلبا للستر، فسموا الفضلة الخارجة من الإنسان باسم المكان الذي يفعل فيه هذا الفعل، لذلك سمى المجاز بالنقل. فنقلوا الكلمة، نقلوا الكلمة من المكان إلى الفعل، فخلوا الفعل نفسه سمي باسم المكان، جعلوا الفعل باسم المكان، نقلوها للمكان، ده اسمه مجاز بالنقل. كلمة الغائط، الأصل أن الغائط مستوى من الأرض، وهذا المكان الذي يطلبه من يريد قضاء الحاجة حتى يكون أستر لحاجته، فنقلت كلمة الغائط من المكان إلى الفعل نفسه لما كثر وقوع الفعل في هذا المكان، لذلك يسمى مجاز بالنقل. مجاز بالنقل أو مجاز بالاستعارة، كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، هو الجدار له إرادة، فهذه استعارة، شبه الجدار بالإنسان الذي له إرادة، فجعل الإرادة ده اسمه مجاز بالاستعارة. يبقى أنواع المجاز الأربعة دي أنواع مجازات الكلمة، أنواع مجازات الكلمة، إما أن يكون مجاز بالزيادة زي الكاف في قوله تعالى ليس كمثل شيء، أو مجاز بالنقصان في قوله واسأل القرية، الأصل أنه يقول واسأل أهل القرية لأنه مش هيسأل الجدران ولا الشوارع، أو مجاز بالنقل زي كلمة الغائط نقلت من المكان نفسه الذي يقع فيه الفعل إلى أن صارت علما على هذا الفعل نفسه، أو مجاز بالاستعارة، أو مجاز بالاستعارة كما قال تبارك وتعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فاستعار الإرادة من الإنسان ممن له حياء، استعارها لهذا الجدار لما شبه الجدار في شدة ميلانه بالذي يريد أن يقع. فهذه أنواع المجاز الأربعة، أنواع مجاز الكلمة التي ذكرها. طبعا البحث ده أصلا محله كتب البلاغة، لكن علماء الأصول اهتموا به لأن البحث في دلالات الألفاظ من أهم موضوعات علم الأصول، البحث في دلالات الألفاظ من أهم موضوعات علم الأصول، لكن الأصل أن هذا الكلام، هذا المبحث مظنة كتب البلاغة. وطبعا أهل العلم منهم من تكلم في مسألة المجاز، فالمشهور عند العلماء المتأخرين في القرآن وغيره وجود المجاز، وقال بعضهم لا مجاز في القرآن، وقال بعضهم لا مجاز لا في القرآن ولا في غير القرآن، وقال ابن تيمية رحمه الله والظاهر أن استعمال لفظ المجاز ده لفظ محدث، استعمال لفظ حادث، هذا الاستعمال كان استعمالا لفظ حادث، قال ابن تيمية رحمه الله في المجموع، والظاهر أن استعمال لفظ المجاز إنما جاء من جهة المعتزلة والمتكلمين ليكون سلما لنفي كثير من الصفات كلمة المجاز. فلذلك كثير من العلماء يقول الكلام كله على حقيقة على حسب مكان، على حسب موقعه في الجملة، على حسب السياق، الكلام كله على حقيقته. قال والأمر كده دخلنا في مبحث الأمر، دخلنا في مبحث الأمر، يبقى احنا كده تكلمنا في أقسام الكلام، قسمناه من حيث المدلول طلب وغير طلب، ومن حيث التركيب إلى كلمتين، ومن حيث المدلول إلى خبر وإنشاء، وقسمه أيضا من حيث الحقيقة والمجاز، وقلنا أن الأصل أن الكلام على حقيقته، وقلنا أن الأصل أن الكلام يكون على حقيقته، هذا هو الأصل أن الكلام يكون على حقيقته. وهذا اللفظ كما قال شيخ ابن تيمية لفظ المجاز هذا لفظ حديث، الظاهر أن الذي أخرجوه أو الذين أظهروهم المعتزلة والمتكلمون حتى يكون سلما لهم لنفي صفات الله رب العالمين، حاشا الله رب العالمين له صفات نثبتها كما أثبت الله نفسه في القرآن وكما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بمعناها الذي نعلمه وبالكيف الذي نجهله، زي ما قلنا معناه معناها الذي نعلمه الاستواء معلوم، هذا الكتاب بهذه الطريقة مستوي، هذا الكوب بهذه الطريقة مستوي، هذا الهاتف بهذه الطريقة مستوي، هذا الكرسي بهذه الطريقة مستوي، أنا جلوسي على الكرسي بهذه الطريقة استواء، لكن هل استوائي كاستواء الكرسي، كاستواء الكتاب، كاستواء الكوب، كاستواء الهاتف؟ كل استواء يناسب الذات التي فيها، فمعنى الاستواء معلوم، معنى الصفة معلوم، أما كيفيتها فلا تدرى إلا إذا رأيت الذات، أنت هتعرف الاستواء إزاي من غير ما تعرف الذات؟ وهل رأى أحد من الله تبارك وتعالى؟ لم يرى أحد إلا حتى يعني يخبرنا عن كيفية استوائه. قال والأمر هو استدعاء الفعل بالقول. الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء الفعل أمر يأمره أن يفعل كذا. استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه, من هو أقل منه, لأنه لو يطلب ممن هو أعلى منه ده كده دخل في الطلب أو التمني أو الدعاء على حسب, أو الرجاء على حسب, على سبيل الوجوب. وهذا هو المقتضى. المقتضى لما يكون الأمر أتى من جهة استعلاء, أمر مع استعلاء يكون على سبيل الوجوب, على القاعدة أن الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب. فلذلك قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه, هذه حتى يخرج منها الدعاء والرجاء والالتماس والطلب. وصيغته افعل, وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه, يعني على وجوب الفعل, إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه, لأن الأصل أن الأمر الوجود الأصل, ولا يصرف عن الوجوب إلا لقرينة. القرينة بقى ممكن تكون متصلة أو تكون منفصلة. القرينة ممكن تكون متصلة يعني في نفس السياق أو تكون منفصلة. وألفاظ الوجوب, صيغ الوجوب, هو أنا ذكر كلمة افعل, وله ألفاظ أخرى زي كتب وفرض ووجب ويأمركم, وأن يذم التارك أو أن يعاقب التارك, يمدح الفاعل ويذم التارك أو يعاقب التارك, كل ذلك علامات على أن هذه الصيغ أو أن هذا المراد يراد به الأمر. قال إلا ما دل الدليل, يعني لما يكون بيأمر في عندك دليل, في عندك قرينة بتصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى كما قال هنا الندب أو الإباحة فيحمل عليه, زي قوله عليه السلام صلوا قبل المغرب لوحدها كده, ده أمر يفيد الوجوب. يبقى الأصل أن صلاة السنة قبل المغرب فريضة واجبة, صلوا قبل المغرب ثلاثة ثم قال لمن شاء. هذه الكلمة أو هذه الجملة لمن شاء هي القرينة التي صرفت الأمر بتاع صلوا قبل المغرب, صرفته من الوجوب إلى الاستحباب. فهذه تسمى القرينة, هذه تسمى القرينة. الأمر صلوا قبل المغرب هذا أمر يدل على الوجوب, فلما ذكرت القرينة لمن شاء دل ذلك على انتقاله من الوجوب إلى الاستحباب. أو الإباحة كما يعني يقول الأصوليون أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. في أمر أتى بعد نهي, كان الأمر كان منهيا عنه ثم بعد ذلك أمر به, إذا لم يدل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع, يبقى هذا نهي عن البيع في وقت النداء بعدما نودي للصلاة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, طب هذا الأمر انتشروا وابتغوا ده أمر هل يفيد الوجوب؟ فقال العلماء الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة, يفيد الإباحة. والظاهر أن الأمر بعد الحظر يرجع الأمر على ما كان عليه, أو يرجع الموضوع الذي هو محل الكلام إلى ما كان عليه. فلو كان قبل الحظر, لو كان قبل الحظر مأمورا به مستحبا يبقى مستحب, واجب يبقى واجب. كنت نهيتكم عن زيارة القبور يبقى في نهي اهو, ألا فزوروه يبقى نقول إن زيارة القبور مباحة, ولا سيما أنه عللها بأنها تذكر الآخرة على الأقل أن تكون مستحبة. فلذلك نقول الأصل أن الأمر يعني المسألة فيها خلافية, خلاف من الأصوليين, هل الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة ولا يفيد الاستحباب ولا يرجع إلى ما كان عليه؟ الأصل أنه يرجع إلى ما كان عليه, ولعل هذا هو الراجح أن الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه, يرجع الأمر إلى ما كان عليه. فإذا حللتم فاصطادوا, الممنوع معلوم أن الصيد وقت الإحرام حرم عليكم صيد البري, وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما, فطالما أنك متلبس بالإحرام يحرم عليك صيد البر. طب ربنا عز وجل يقول فإذا حللتم فاصطادوا, يبقى بعد ما يحل من إحرامه صار الأمر, رجع الأمر على ما كان عليه قبل, هنا في هذه الحالة من الإباحة. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. يعني لما يأمر بأمر هل هذا الأمر يدل على أو يقتضي تكراره، يعني لازما كل شوية تفعل هذا الأمر، ولا إن فعلته مرة قد أجزأ عنك؟ الظاهر أنه إن فعلته مرة أجزأ عنك، كما في قوله في الحج لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. وما يغضب النبي عليه الصلاة والسلام من السؤال، فغضب عليه الصلاة والسلام من السؤال: يا رسول الله في كل عام قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فغضبوا من السؤال، دليل على أنه كان يريد أن يكتفوا بفعله مرة. فالأصل أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، يبقى تجب عليك كم مرة في اليوم؟ هي مرة. وكلما تزول الشمس في الأيام التالية فإنه تجب عليك صلاة الظهر. طيب، قال كما في قوله مثلا في القرينة: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فكلما وجدت الجنابة يؤتمر بالتطهر، وكلما وجدت السارقة كان قطع السارق. أو الأمر اللي هو المطلق الذي لم يقيد بشيء، يبقى عندنا الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة، الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة كالحج، لأن ذلك النص عليه صراحة: لو قلت نعم لواجبت ولما استطعتم. أو يقيد بما يفيد التكرار كلما وجدت القرينة، كما في قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كلما حدث منك جنابة فإنه يجب عليك التطهر. كلما سرق السارق وجب قطعه. أو أمر مطلق لم يقيد بشيء، يبقى هنا أمر قيد بمرة، أو أفاد قيد من فعل التكرار، أو الثالث الأمر المطلق الذي لم يقيد بشيء، فهذا الذي اختلف في وجوب تكراره وظهر أنه لا يكرر. لأنك مثلا قلت لي قال سيد لعبده: اشتري لي شاة. فذهب إلى السوق واشترى شاة، ثم لما رجع ذهب واشترى أخرى، ثم لما رجع ذهب واشترى أخرى. يقول لك ليه؟ قل لهم هالأمر في التكرار. لا، هو لو فعل ذلك مرة لا أجزاء. قال ولا يقتضي الفور. طبعا المسألة الأمر دي متعلق بيه مسألتين مهمتين: مسألة هل يفيد التكرار أم لا، وهل يفيد الفور أم لا. قال ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. الخلاف فيها قوي جدا، خلاف هذه المسألة خلاف قوي جدا. قول أكثر الشافعية وأكثر الأحناف أن الأمر لا يقتضي الفور، الأمر على التراخي يفعله طالما أنه لم يدل الدليل على قضائه في وقت معين فإنه يكون موسعا يفعله وقتما شاء. هذا قول أكثر الشافعية وأكثر الأحناف. وقالوا أن تعيين الزمان تحكم، لو انا قلت له اعمله في الزمن الاول ده انا كده اتحكم فيه بغير ما امر الشرع. ويجاب عنه بانه لابد من ايقاع الفعل في زمن، لابد من ان الفعل يقع في زمن. طب لو انا ما قلتوش يقع في الزمن الاول وسبت بقى قلت له في الثاني او في الثالث او في الرابع، الى متى سيكون التراخي؟ رد عليهم الفريق الثاني قالوا: الى متى سيكون التراخي؟ لو احنا قلنا الامر يقتضي الفور ويكون متراخيا، الى متى؟ طب مات وكان مستطيعا. وقال أكثر الحنابلة وقال المالكية وبعض الشافعية قالوا أن الأمر اقتضى الفور، طالما أنك أمرت ينبغي عليك أن تسارع. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات. ولغضب عليه السلام في صلح الحديبية لما أمرهم بالحلق فلم يبادروا إلى الحلق. وقالوا أيضا بأن التأخير يؤدي إلى تراكم الواجبات، وهذا قد يؤدي إلى العجز عنها، لأن كما قلنا هيكون تراخي إلى متى. فيعني الظاهر أن الأمر يقتضي الفور، الظاهر أن الأمر يقتضي الفور، هذا على خلاف ما ذكر يعني. والمسألة كما قلنا فيها خلاف أكثر الشافعية ومعهم أكثر الأحناف على أن الأمر لا يقتضي الفور، أن الأمر على التراخي، وأكثر الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية على أن الأمر للفوري، واستدلوا على ذلك بواستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة، وغضب عليه الصلاة والسلام من المسلمين لما تأخروا عن الحلق لما أمرهم بالحلق في صلح الحديبية، وقالوا أيضا أن التأخير يؤدي إلى تراكم الواجبات وإلى العجز عن كلام من كتب. كتبته العلم في الراس. نعم. طبعا المفترض ان احنا نتكلم في الكلام ده براحتنا خالص، لكن احنا معانا وقت فملتزمين بيه يعني، فان شاء الله عايزين نخلص في الوقت المطلوب يعني. قال: والامر بايجاد الفعل امر به، وامر بما لا يتم الفعل الا به. الامر بايجاد الفعل امر بالفعل، وامر بما لا يتم ايجاد الفعل الا به، ولا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاه هو امر بالطهاره المؤديه اليه، بل هو امر بشراء الماء الذي يتطهر به إذا كان عاجزا عن الحصول عن الماء بغير شراء. أنا في مكان في مدينة بعيدة وما فيش مكان للصلاة، وأنا عايز أصلي، ما فيش أماكن مخصصة للوضوء وعايز أصلي، أتيمم؟ لا ما تتيممش. أما لا أعمل إيه؟ أي محل روح اشتري منه مية وتوض. أشتري مية؟ أيوة أشتري مية. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالأمر بإيجاد الفعل أمر به بالفعل، وأمر بما لا يتم الفعل إلا به. والأمر بالصلاة أمر بالوضوء، أمر بشراء الماء إذا لم تستطع أن تحصل على الماء إلا بالشراء. النقطة دي مهمة جدا، لأن بعض إخواننا بيروح مستسلم يقول لك إيه، روح متيمم وخلاص. لا، عندك البحر أهو، مفيش الكلام ده. قال: كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليه، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، يعني من باب الإجزاء. لو عملت ذلك فإنه قد أجزأك، يعني برئت الذمة ولا تعاقب. أما بقى مسألة الثواب متعلقة به أن يكون الفعل امتسادا قربة لله، قصد بها القربة المحضة. قال: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. يبقى مسألة الأمر بالفعل أمر به بالفعل نفسه، أمر بالصلاة نفسها، وبما لا يتم الصلاة إلا بها اللي هو الوضوء، وبما لا يتم الوضوء إلا به اللي هو شراء الماء إذا كان مفقودا. يبقى حكم شراء الماء ها هنا واجب. ليه؟ لأنه سيترتب عليه الوضوء، لا سيترتب عليه الصلاة. طيب شراء الطيب للطيب يوم الجمعة مستحب، ما هو ليس واجب. ده انت في عندك اربعة تاني، اني بقى واحدة ده كذا انت بتستزك. لا، شراء الطيب من اجل تطيب يوم الجمعة، تطيب يوم الجمعة مستحب، فشراء الطيب اللي تطيب يوم الجمعة مستحب. يبقى الامر بايجاد الفعل امر بما بالفعل، وامر بما لا يتم الفعل الا به. الوسائل لها احكام المقاصد، الوسائل لها احكام المقاصد. المقصد واجب تبقى الوسيلة واجب، المقصد مستحب تبقى الوسيلة مستحب، المقصد حرام تبقى الوسيلة حرام، المقصد مكروه تبقى الوسيلة مكروهة. الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسيلة التي أتوصل بها إلى المقصد حكمها حكم المقصد، لأن مش هعرف أوصل المقصد إلا عن طريق هذه الوسيلة. قال: والذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. المؤمنون يعني المكلفون من ذكر أو أنثى، البالغين العاقلين. أما الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب إلا إذا زال المانع. أن نتجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وعن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم. فالخطاب موجه للمكلفين من ذكر أو أنثى إذا كانوا بالغين عاقلين. والكفار أيضا مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به. مخاطب بفروع الشريعة يعني بصوم الصلاة والزكاة والحج وأداء الأمانة والبعد عن الخيانة وعدم الكذب وعدم شهادة الزور وعدم قطع الأرحام، مأمور بكل ده. وما لا يتم ذلك الا به ولا يصح ذلك الا به اللي هو ايه؟ ما هو لو قعد طول عمره يعبد الله عز وجل بالافعال الظاهره من دون ان يكون معه اصل الايمان شهاده ان لا اله الا الله وحده لا يثلث مع الله ولا يشرك مع الله غيره وان محمدا عبده ورسوله، اذا لم يكن معه هذا الاصل فكل هذه الاعمال هباء منثورا. ان جوزي فانه جزى بها في الدنيا، اما في الاخره ليس لهم في الاخره من نصيب. لذلك قال الكفار مخاطبون بفروع الشريعه وبما لا تصح هذه الفروع يعني الا به، والذي لا تصح هذه الفروع الا به هو اصله اصل الايمان الاسلام. لقوله تعالى حكايه عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ في سقر قال: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهذه كلها اسباب من اسباب سلوكهم سقرا، هذه كلها اسباب، هذه كلها اسباب من اسباب سلوكهم سقر. فلذلك المشركون يعني احنا الكفار ليس على درجه واحده، منافقون كفار مشركون يهود نصارى عصاة مسلمين، وكل درجه من هذه الدركات يتفاوت اهلها بحسب ما كانوا فيه من معاصي، من كلهم هتعذبوا نفس الدرجه من العذاب بدلاله هذه الايات. قالوا: لم نكو لم نكو ولم نكو، فكثرت افعالهم الخبيثه كانت تعداد هذه الافعال دلاله على انها سبب في عذابهم. قال: والامر بالشيء نهي عن ضده، والامر بالشيء نهي عن ضده، لكن ده شريطه اذا كان، اكتب ده عندك، اذا كان ضده، اذا كان ضده مفهوما من الامر حتى يعني نخرج المستحب، لانه لا يلزم من تركه وقوع الكراهه. والامر بالشيء نهي عن ضده، فاذا امر بالقيام في الفريضه يكون نهيا عن الجلوس، ومن فعل وجلس في الفريضه فانها تبطل صلاته، لان ضدها هنا مراد، لان ضدها هنا مراد اذا كان ضده مفهوما من الامر حتى نخرج المستحب، لان المستحب نوع من انواع المامور به، لكنه مامور به على غير سبيل الحتم حتم الالزام. احنا قلنا مامور به على سبيل الحتم والالزام ده اسمه الواجب، مامور به على غير سبيل الحتم والالزام ده مستحب. هل ترك المستحب مكروه؟ لا، كما قال ابن حجر في الفتح وكما اكد على ذلك ابن عثيمين رحمه الله. قال: والنهي عن الشيء امر بضده، والنهي عن الشيء امر بضده. فالنهي عن صوم يوم الشك امر بالفطر، النهي الحائض عن الصيام امر بفطره، ما يبقاش بقى في رمضان وقاعده طول النهار معذبه نفسها، طب انت ما تفطرش ليه؟ ايوه، هو طبعا من الادب انك ما تجاهري بالفطر، والذي يفعل اليوم لا علاقه له بالادب اصلا من المجاهره بالفطر، لا، الادب الا تجاهر بفطر، الشرع ان تفطر، والادب الا تجاهر بهذا الفطر. فالنهي عن صوم يوم الشك امر بضده اللي هو ايه؟ امر بالفطر. النهي عن صيام الحائض امر بضده اللي هو ان تفطر، امر بفطرها. والفاظ النهي: لا ان هي لا تفعل، لا تفعلوا، لان هي، اكتب الالفاظ دي. وقوله: حرمت عليكم، حرمت، او ترتيب العقوبة على الفعل، او ان يذم الفاعل، او يذكر عدم الحل لا يحل لك، او قوله: اجتنبوا، الى اخر ما في معنى هذه الالفاظ. يبقى الفاظ النهي زي لا النهية، او قول حرمت، او كقول حرمت عليكم، او ان يرتب العقوبة على الفعل، او ان يذم الفاعل، او يقول بعدم الحل لا يحل، كما قول ربنا تبارك وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد، او اجتنبوا فاجتنبوا الرجس الثاني واجتنبوا قول الزور، وما في معنى هذه الالفاظ. والنهي هو استدعاء الترك بالقول، استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، يستدعي الترك متلفظا بذلك بالكلام على سبيل الوجوب، يعني وجوب الترك على سبيل الوجوب، يعني على سبيل الوجوب الايه؟ وجوب الترك، لان الاصل ان الترك هذا نهي، وهذا في المحرم، فاحنا نقول هذا محرم ولا واجب؟ لا، المحرم واجب الترك، المحرم يجب تركه، قال ويدل على فساد المنهي عنه. طبعا برضو المسألة دي مسألة خلافية من أهل العلم، هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ قال الجمهور قال بالفساد إذا كان نهيا عنه لذاته، يعني ولعل هذا يعني أقرب الأقوال يعني للصواب أو للرجحان، يعني كل فالخلاف خلاف مشهور وكبير. الجمهور قالوا بالفساد إذا كان النهي عن الشيء نهيا عنه لذاته، كنكاح المشركات أو النكاح بلا ولي، فمن نكح مشركة فنكاحه باطل فاسد، هذا منهي عنه، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، خلاص يبقى ده نهي عنه لذاته. يبقى ها هنا إذا وقع العقد فإنه يقع فاسدا، أو أن تزوج امرأة نفسها من غير ولي، فهذا نكاح فاسد باطل. أو أن ينهي عنه لغيره كالبيع والشراء بعد أذان الجمعة، هذا منهي عنه من أجل البيع والشراء ولكن من أجل هذا الوقت. أو الوضوء بماء مغصوب، وأنت مأمور بالوضوء لكن هذا الماء ماء محرم مغصوب، طيب أنت توضأت به صح الوضوء لأنه لا يصح، صح الوضوء لانفكاك الجهة، هو أنت يحرم لك استعمال الماء لأنه مغصوب، يحرم لك أن تصلي في المكان المغصوب، يحرم لك أن تصلي في الثوب المغصوب، أنت يجب عليك أنك تستر العورة، فإن سترت العورة بالثوب المغصوب وصليت الصلاة لأنك صلى بطلة وعيدها على قولهم على قول بعضهم أنها باطلة. والذين فرقوا وقالوا أن هذا النهي ليس نهيا عن ذات اللبس أو عن ذات الستر العورة، بل نهي عن السرقة، هو الثوب كان مغصوبا كان مسروق فنهي عن السرقة، لكن لما صلى في حاجة اسمها انفكاك الجهة، هذا الذي يسمونه العلماء بانفكاك الجهة، فلما كانت الجهة منفكة وقعت صحيحة وإن كانت حراما، يعني هو حرام عليه أن يصلي في الثوب المغصوب أو يتوضأ بماء مغصوب لما يصلي في أرض مغصوب، وعلى الرغم من ذلك الصلاة أو العبادة والمعاملة وقعت صحيحة. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين، صيغة الأمر قد ترد ويراد بها الإباحة أو يراد التهديد، قل تمتعوا فإنما صيركم إلى النار، تمتعوا أمر تمتعوا، لكن هذا يراد به تهديد، تمتع يعني عملت أن تعمله في الدنيا، وهذا يراد به التهديد. أو التسوية، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، اصبروا سواء عليكم، تسوية. أو التكوين يعني إيجاد من العالم، مثل قوله تبارك تعالى كن كن فيكون. قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، ده المبحث الثالث الذي سيذكره، مبحث العام والخاص، مبحث العام والخاص. قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. عممت شيئين فصاعدا عشان يخرج، حتى يعني يخرج ما لا يتناول إلا واحدا، اسمه عام، العام يتناول اثنين فصاعدا بدون تحديد عدد. وقال شيئين فصاعدا حتى يخرج منهما لا تناول إلا واحد، كالعالم مثلا، قلت زيد، زيد كلمة تدل على مين؟ على شخص واحد، بخلاف كلمة رجل شائعة أو نكرة مفردة في سياق الإثبات، فتحرير رقبة لأنها هنا تفيد الإطلاق. يبقى العام هو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس، طبعا يقصد هنا بالأمثلة يعني التي مثلها هنا، عممت زيدا وعمرا بالعطاء يقصد معنى العموم اللغوي مش المعنى الاصطلاح. قال وألفاظه أربعة، بل هي أكثر من ذلك لكنه ذكر أربعة، يعني لأن الكلام هنا للمبتدئين، يعني الكلام ها هنا كلام للمبتدئين. قال الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، إن الإنسان لفي خسر، الاسم الواحد إنسان معرف بالألف واللام فيعم كل إنسان، كل إنسان في خسر، إلا ويخصص منه هؤلاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالاسم الواحد المعرف بالألف واللام ده اسمه عام، ليه عام؟ اسم واحد اسم وعرف بالألف واللام، قال واسم الجمع والمعرف بهما، واسم الجمع المعرف بهما. قال المراد كل لفظ يدل على جماعة، زي كلمة الجمع مثلا المؤمنون اسم الجمع يريد به كل لفظ تدل على جماعة، زي كلمة المؤمنون قد أفلح المؤمنون. هل المؤمنون دي خصصت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة بعينهم ولا لفظ عام؟ قد أفلح المؤمنون لفظ عام، أو اسم الجمع رب العالمين، العالمين اسم جمع، أو اسم جنس جمعي اللي هو ملوش مفرد من لفظ كلمة الماء. فكل هذه تعتبر من الألفاظ العامة، كل هذه تعتبر من الألفاظ العامة من أسماء الجمع. قال والأسماء المبهمة، الأسماء التي فيها إبهام كلها تفيد العموم، هذه الألفاظ كلها تفيد العموم. اسم واحد معرف بألف واللام زي الإنسان، إن الإنسان في خسر، تفيد عموم جميع الإنسان وخصص منه إلا الذين عملوا العمل الصالحات. أو اسم الجمع الذي يدل على الجمع باللفظ كالمؤمنين، أو اسم الجمع كالعالمين وهو كل ما سوى الله، أو اسم الجنس الجمعي الذي لا مفرد له من لفظه زي كلمة الماء، مفرد الماء إيه؟ ملهاش مفرد لا واحد له من لفظ. قال والأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة ديت أيضا من صيغ العموم، من الألفاظ التي تدل على العموم، من الصيغ أو الألفاظ التي تدل على العموم الأسماء المبهمة. زي من في من يعقل، أقول لك مثلا من رأيت، من حضر الدرس، سواء كانت بس استفهامية زي ما احنا قلنا كده، أو من يحضر الدرس يفهم، أو من يمسك الكتاب يكون أكثر استيعابا، واخدين بالكم؟ أما اللي قاعد بيسمع خلاص لا، من يمسك الكتاب يكون أكثر استيعابا، لأن الكلام هيبقى قدامه، لأن الكلام قدامه كنت لك كده صعب تفهم. الله المستعان يعني. فما لك تبقى قاعد بقى بتسمع وخلاص بدون كتاب، هيبقى المسألة أكثر صعوبة يعني، لأن الكلام الأصولي أو علوم الآلات عموما لابد أن يكون معك الكتاب، علم الآلات عموما لابد أن يكون بيدك كتاب. الأسماء المبهمة زي قلنا كمان، من ديت لو استخدمناها في الشرط، من يمسك الكتاب يفهم، من يحضر الدرس يفهم، أو استفهامية، من حضر الدرس، من استفاد اليوم، من، أو موصولة رأيت من حضر الدرس، أفلح من استمع الدرس، فمنها هنا موصول، ففي كل حالات ساكت موصولة أو اسم شرط أو استفهامية، فكل هذه الحالات هي تدل على العموم. كذلك ما تكتب ديت استفهامية، رأيت ما تكلمنا به بالأمس، بتكلم في موضوع شو أنا عرفت اللي إحنا كنا نتكلم فيه ده وعرفته، رأيت ما تكلمنا به يعني رأيت الذي تكلمنا به. وأي كلمة أي كما في قوله مثلا أيما الأجلين قضيت فلا عدوان، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. ومثلا استفهامية كما في قوله لنعلم أي الحزبين أحصى، فكل هذه الألفاظ تفيد العموم، تفيد العموم. أو موصولة مثلا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، يعني الذين هم، أيهم يعني الذين هم، سواء كانت استفهامية أو كانت موصولة أو كانت شرطية، فكل ذلك يدل على العموم، كل ذلك يدل على العموم. أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما كنتم تشركون، فكل هذا يدل على العموم. قال ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، أو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني كلمة لا في النكرات، ولا يعني كلمة لا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، هذه تفيد عموم أنه لا يوجد في الدار رجل، لا رجل في الدار، فلا رفس، فلا هنا تفيد العموم، لا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يعني ايه الكلام ده؟ هنا هنفرق بين المطلق والعام. المطلق بيشمل جميع الافراد على سبيل البدل. يعني ايه؟ لو انا قلت اكرم طالبا، لو انا قلت لك اكرم طالبا واحنا قدامنا 20 طالب، هذا اللفظ يسمى لفظا مطلقا. ليه لفظا مطلقا؟ لان انا لو اكرمت واحد بس منهم انا كده خلاص، انا كده عملت المطلوب، لان الدلالة هنا دلالة اطلاق. فالمطلق يشمل الجميع على سبيل البدل، المطلق بيشمل جميع الافراد على سبيل البدل. اما العام بيشمل جميع الافراد على سبيل الشمول. مثال اقول لك اكرم الطلاب، اكرم الطلاب، يبقى لو انا عندي 20 واحد واكرمت 19 انا كده عملت المطلوب مني؟ لا. ليه؟ لان الدلالة هنا دلالة عموم، الطلاب هنا دلالة عموم. فكلمة الطلاب كلمة معرفة بالألف، الألف واللام، هذه الألف واللام تدل ها هنا على العموم. فالعموم يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول، بخلاف النكرة في سياق الإثبات. زي ما أقول لك أكرم طالبا، دي نكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، يعني بتشمل جميع الأفراد على سبيل البدلية. فلو أنا أكرمت أي واحد من 20 أنا قمت بالمطلوب، يبقى دلالة طالبا ها هنا دلالة هذه النكرة دلالة إيه؟ الإطلاق، دلالة المطلق، اللي هو المطلق اللي هو إيه؟ دلالته دلالة بدلية، بيشمل العشرين، إحنا عشرين هم 20 واحد موجودين، هو شامل العشرين على سبيل البدلية. فلو أنا أكرمت أي واحد فيهم أنا عملت المطلوب. لكن لما أقول أكرم الطلاب الدلالة هنا دلالة عموم. لا، ليه عرفت منها دلالة عموم؟ من الألف واللام التي في كلمة الطلاب. فإذا لو أكرمت بعضهم وتركت بعضهم لا أكون قد عملت المطلوب. مثاله جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في سفر، فلو كان فعل الجمع عاما لشمل كل سفر طويلا كان أو قصيرا. وهنا يقصد بكلمة السفر، وهنا مش السفر هو اللي يقصد عنها السفر من باب اللغة، يعني هو نوع من اللي هو اللي فيه المسافرة والبروز، الذي فيه المسافرة والبروز، مش السفر الذي يتحمل فيه المشاق. فلو قلنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتين في سفر، وسيبنا كلمة سفر كده على الإطلاق، كلمة كده على عواهلها، لو كان الفعل الجمع فعل عام لشامل كل سفر طويلا كان أو قصيرا. لو كان المقصود بالفعل ها هنا سفر، ها هنا فعل السفر أو فعل الجمع، لأن عشان كده قال لك دلالة الفعل ليس دلالته ليست عامة، دلالة الفعل مش دلالة عامة. ليه مش دلالة عامة؟ لأن لو دلالة الفعل دلالة عامة يبقى كده أي خروج فيه بروز سواء كان لسفر طويل أو قصير كان يحل معه القصر أو يحل معه الجمع بين الصلاتين. لكن المقصود هو السفر الذي تحدث به المشقة، السفر الذي يعد في عرف الناس أنه السفر ويتأهب له، السفر الذي يتأهب له. لذلك يقول أن الأفعال ليست لها عموم، الأفعال ما فيهاش عموم، إنما العموم من صفات النطق. وهناك ألفاظ أخرى تدل على العموم، زي كلمة كل وكلمة جميع وكلمة عامة كافة ونحو هذه الألفاظ، أو المضاف لمعرفة زي وإن تعدوا نعمة الله، فهذا يشمل كل نعم الله، يوصيكم الله في أولادكم يشمل كل الأولاد. كل هذه من ألفاظ العموم. والخاص يقابل العام، كمل يا سيدنا ولا نراجع على ما مضى يا سيدنا؟ فضلت الشيخ طيب نجيبها سريعا كده، الخاص كده سريعا. قال والخاص يقابل العام. الخاص يعني الذي يدل على الانفراد وقطع الاشتراك، يعني اللفظ الدال على محصور. خاص لفظ يدل على المحصوصين. احنا قلنا العام بيشمل جميع الافراد على سبيل الشمول، يشمل جميع الافراد على سبيل الشمول، ده العام. اما الخاص يدل على الانفراد وعلى قطع الاشتراك، والتخصيص تمييز بعض الجملة، يعني ان انا اخرج بعض افراد العام من العام، يعني اجعل الحكم الثابت للعام اجعله لبعض افراده. مثال: والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. يبقى كل مطلقة تتربص 3 قروء، ده الاصل، ان كل مطلقة، هذا الاصل في هذا اللفظ، يفيد ان والمطلقات، كلمة مطلقات فيها الف ولام، فانها تفيد العموم. يبقى كل المطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، لكن خص منهن التي تطلق دون الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. وخص ايضا من المطلقات واللاتي الاحمال، واللاتي الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. والتخصيص قد يكون تخصيص متصل وتخصيص منفصل، متصل ومنفصل. التخصيص المتصل يعني لا يستقل بنفسه، يعني العام وما خصصه في نص واحد. يبقى التخصيص ممكن النص العام ده موجود معه اللفظ الذي خصصه في نص واحد او ينفصل عنه. فنص واحد زي ولله على الناس حج البيت، يبقى ده كل الناس يجب عليهم ان يحج البيت، ولكنه خصص ذلك به من استطاع اليه سبيل. يبقى هنا العام والخاص موجودين في ايه؟ موجودين فين؟ في سياق واحد متصل، موجودون في سياق واحد متصل. او المنفصل: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الاصل ان الاولاد سيرثون للذكر مثل حظ الانثيين، لكن خصص ذلك بالسنه، خصص ذلك بالسنه، لا يرث بالسنة، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو كان له بعض ولد مشرك، هل هذا ياخذ يدخل في الميراث؟ لا يدخل، مع ان الاصل انه من اولاد، وطالما من الاولاد الحكم العام من الاولاد ايه؟ اولادكم، اولاد مضاف ومضاف اليه. احنا قلنا ان ديت من صيغ الايه؟ العموم، اولاد مضاف، ولما اضيفت الى الضمير صارت مضافا اليه تفيد العموم. الاصل انه كل الاولاد سيرثون، ده الاصل، فده نص قراني. ثم اتى نص في السنه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يبقى ده خصص. فاذا كان الولد كافرا فانه يخصص من عموم قوله للذكر: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى ده تخصيص كان موجود في نفس اللفظ في نفس النص. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ده اسمه تخصيص بمتصل، من استطاع اليه سبيلا متصل به لله على الناس حج البيت. ولله على الناس حج البيت الاصل ان هذا يعم جميع الناس، يجب عليهم جميعا الحج، فاتصل به قوله من استطاع اليه سبيلا. انا عمال اجيب خالص الف ب خالص والله، من استطاع اليه سبيلا. يبقى الاثنين موجودين في نص واحده، ده اسمه تخصيص بمتصل. العام الامر للجميع بالحج، والتخصيص من استطاع اليه سبيلا، وسمي متصلا لان العام والخاص في نص واحد. لكن يوصيكم الله في اولادكم نص عام كل الاولاد، ده نص اهو، ده عام كل الاولاد. والذي خصص الاولاد الكافرين، خصص بذلك الاولاد بعض الاولاد الكافرين، خص من بعض الاولاد، خص منهم الاولاد الكافرين. ده بس ده نص قراني وده نص في السنه، ده متصل ولا منفصل؟ منفصل، يبقى لازم تخصيص بالمنفصل او تخصيص بالمتصل. والله بسيط خالص اهو. فالمتصل بالاستثناء او الشرط او التقييد بالصفه. فالمتصل انواع الاتصال، ممكن يكون بالاستثناء او بالشرط او بالتقييد بالصفه. والاستثناء هيجيب اول نوع من انواع التخصيص هو بالاستثناء: اخراج ما لولاه لا دخل في الكلام، كما قال الصلح صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. يبقى الاصل ان كل صلح جائز، الصلح جائز بين المسلمين، يبقى كل انواع الصلح ايه؟ جائز. الصلح كلمة منفردة اهي وفيها ألف ولام، يبقى تدل على العموم، عموم الصلح جائز، ده العامة. استثني من ذلك إلا، ده اسمه تخصيص باستثناء، إلا صلحا حرم حلالا، أو قول عليه السلام المسلمون عند شروطهم، يبقى شروطهم دي كلمة شروط، كلمة نكر أضيفت إلى الضمير شروطهم، شروط وهم كلمة نكر أضيفت إلى الضمير، هذه مما يفيد العموم، هذا أيضا من الألفاظ التي تفيد العموم. يبقى الأصل أن المسلمين يجب عليهم الوفاء بجميع الشروط إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، ده اسمه استثناء، هذا تخصيص باستثناء، تخصيص بالاستثناء. ومن شرط أن يكون متصلا بالكلام، يعني ما ينفعش يقول لك إيه وهبتك جميع مالي إلا البيت الفلان، طب الفصل اللي طال ده، أو يعمل حاجة ويرجع يكمل الكلام، لا، فلابد أن يكون الكلام متصلا. قال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، كما يقول يعني قام إلا زيدا القوم، أصل الكلام قام القوم إلا زيدا، فممكن أقول قام القوم إلا زيدا أو قام إلا زيدا القوم. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره، يعني من الجنس زيد ده من جنس القوم مش من جنس القوم، مش من الجن، هو زيد منهم من القوم من الإنس يعني، فده اسمه ايه من جنس هؤلاء ومن غير. اقول جاء القوم الا فرس، او له علي 1000 دينار الا ثوبا، ونشوف ثمن الثوب ده قد ايه ونخصمه من 1000 دينار. فيجوز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس. يعني ايه استثناء من الجنس؟ زي ما قلنا قام القوم الا زيدا، وزيد من جنس القوم، او من غير الجنس كما قلنا له علي 1000 دينار الا ثوبا، الثوب مش من جنس الدنانير. قال والشرط يجوز ان يتقدم على المشروط. فضل سطرين يا شيخنا في المبحث بتاع الخاص. قال والشرط يجوز ان يتقدم على المشروط، كما في قوله وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن، ويجوز ان يتاخر كما في قوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان لم يكن لهن ولد هذا حدث فيه تاخر، هذا تاخر للشرط، فالشرط يجوز ان يتقدم على المشروط كما في قوله وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن، ويجوز ان يتاخر كما ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. والمقيد بالصفه يحمل عليه المطلق، كالرقبه قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد، تجد في كفاره القتل فتحرير رقبه مؤمنه، وفي كفاره الظهار او كفاره اليمين فتحرير رقبه مطلقه. فقال بعض العلم هو على هذا المذهب ان الجميع يحمل على ان المطلق يحمل على المقيد، المقيد ايه مؤمنة بهذه الصفة، صفة الإيمان، ففي المواطن الثلاث كفارة القتل أو كفارة الظهر أو كفارة اليمين فإنه يحمل على هذا المخصص، هذا المطلق نحمله على هذا الذي قد خصص به أو قيد به. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، والسنة بالسنة، والنطق بالقياس، النطق يعني الكتاب والسنة بالقياس، كل ذلك يجوز، يجوز أن يخصص الكتاب بالكتاب، القرآن بالقرآن، أو القرآن بالسنة، أو السنة بالقرآن، أو السنة بالسنة. القرآن بالقرآن المطلقات تتربصن بأنفسهن 3 قروء خصصت به، وأولوات الأحمال أجلهن، كل مطلقة 3 قروء، وخصص من ذلك، خصص من المطلقات إذا كانت ذات حمل أو إذا كانت غير مدخول عليها. أو الكتاب بالسنة كما في قوله في النكاح وأحل لكم ما وراء ذلك، هذا القرآن، لكن حرم أو ما حرمت السنة خصاص من ذلك السنة أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، والأصل أنه قول عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك، يبقى كل اللواتي اللي مذكرنا حلال، لكن خص ذلك العموم بقوله في السنة يحرم المرأة الجمع من المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أو السنة بالكتاب، أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، خصص بقوله تعالى حتى يعطي الجزية، حتى يعطي الجزية عن يد هم سبق. الأصل أن جميع الناس يحاربون، الذين يحاربون يعني الأصل أن هؤلاء جميعا يحاربون، إلا من خصصهم الله تبارك وتعالى بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى ده تخصيص للسنة بإيه؟ بالكتاب أو السنة بالسنة، كما في قوله فيما سقط السماء العشر. يبقى الأصل إن كل ما سقط السماء فيه العشر ده العام هو، لكن خصص ذلك بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة اللي هي حوالي 650 كيلو جرام. يعني الأصل إن الآية قوله في السنة فيما سقط السماء العشر، يبقى كل ما سقط السماء فيه العشر، إلا أن ذلك خصص بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والسنة قد تخصص بالقياس، وكذلك القرآن قد يخصص بالقياس. الكتاب بالقياس، الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلد. الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلد. طيب إذا زنى عبد فقسوه على الأمة، فقسوه على النصف، نصف على المحصنات، فالإماء عليهن نصف على المحصنات من النصف على المؤمنات. فقاسوا الأمة العبد على الأمة، فقالوا أن العبد أيضا يجلد النصف. أو ده تخصيص للقرآن به بالقياس، أو السنة نفسها قد تخصص بالقياس، كما في قول السلام البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خصص من الحديث العبد قياسا على الأمة، إنه مش هيجلد 100 سيجلد 50. ونختم يا سيدنا. ففيكم بارك الله، حفظكم الله ورعاكم، ولا حرمنا منكم شيخ ربنا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.